بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعده. فمن باب الحث على الإقبال على كتاب الله عز وجل، هناك كتاب اسمه فضائل القرآن وآداب حملته، وهو رسالة طيبة ماتعة من شيخنا العلامة الإمام مصطفى العدوي حفظه الله. فانتقيت منه بعض الأحاديث وبعض الآثار والفوائد التي يحتاج المسلم إليها لتكون له نورا وفرقانا ونفعا إن شاء الله تعالى. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: أوصى يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله، حديث صحيح رواه الإمام البخاري. فوصية النبي صلى الله عليه وسلم للأمة هي القرآن، فانظر ماذا فعلت بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بكتاب الله خيرا. وصية النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. وقال الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال العلماء: أهل القرآن ومعلمون هم الربانيون الذين عناهم الله عز وجل في كتابه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا عند البخاري في لفظ الله: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلم. وأيضا فإن أهل القرآن وحملة القرآن هم أهل الشورى، يعني أهل الشورى الذين يستشارون في المسائل المهمة الضخمة التي تعني الأمة لا يتكلم فيها السفهاء. قال تعالى: الرحمن فاسأل به خبيرا. لا تسأل جاهلا عن الله، لا تذهب إلى رجل جاهل وتقوم بعرض مسألة عليه، لا، فقد نهينا عن ذلك. فاسألوا أهل الذكر في أي مجال من المجالات، نلتمس العلم من أهله، نلتمس الصنعة من أصحاب الصنعة، نلتمس الحرفة من أصحاب الحرف، كل يعمل في مجاله. فأهل الشورى في هذه الأمة هم أهل القرآن العالمون العاملون، العالمون بكتاب الله، العاملون به، العاملون به. والقراء كانوا هم أصحاب مجالس عمر رضي الله تعالى عنه، كهولا كانوا أو شبانا، ربما كان شابا صغيرا حدثا ما بلغ الاحتلام، وأنت تنظر إلي عيد من دور أولاد أولادي وقدره عند الله عظيم. هذا كان من جلساء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، من الذين يتكلمون في الأمور الضخمة، لأنه من أهل العلم بالقرآن والسنة فيقدم على غيره. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يصحب ابن عباس وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجالس وفي المشورة وفي الأمور المهمة. فتعجب الصحابة: يعني عندنا عيال، لماذا هذا؟ نحن رجال وعندنا عيال. فقال: إنه من حيث علمتم. ثم أراد أن يبين لهم فضله، فسألهم عن تفسير آية: ما قولكم في تفسير هذه الصورة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقالوا بشر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالنصر وأمره أن يسبح ربه وأن يكثر من الاستغفار إذا رأى النصر و طيب ما قولك يا ابن عباس؟ قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيت إليه نفسه. قال ما علمت منها إلا ما علمت يا ابن عباس. كبار الصحابة كانت هذه تخفى عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نوعي إليه أجله في صورة النصر. خلاص النصر إجي والفتح سبح واستغفر عشان إلا هيجي ما عادش حاجة غير الموت. فانظر إلى هذا الغلام إلى فهمه العجيب رضي الله تعالى عن الصحابة. وهم أيضا مقدمون في اللحم عند الدف. أهل القرآن يقدمون على غيرهم كما فعل صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد رضي الله تعالى عن الصحابة. ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحم وقال أنا شهيد على هؤلاء صلى الله عليه وسلم. والحديث صححه البخاري. ومن أراد الطمأنينة في قلبه والسكينة فعليه بكلام الله عز وجل. قال الله تعالى في سورة الرعد الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ذكر الله تعالى هنا هو مطلق الذكر من ذكر الله، التسبيح والتحميد والاستغفار والحوقلة والاسترجاع، ذكر مطلق الذكر. الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم هذا قول. وقول آخر عند جمع من المفسرين أن المراد بذكر الله هنا هو القرآن، لأن الله تعالى فسر ذلك في موضع آخر فقال إنا نحن نزلنا الذكر. الله تطمئن قلوبهم بذكر الله، الله يبدأ القرآن. وفي موضع آخر ومن أعرض عن ذكري، والذكر في هذين الموضعين هو القرآن. فمن أراد الطمأنينة فعليه بقراءة كلام الله عز وجل. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا. حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم. وانتبه معي في هذا الحديث ففيه فوائد عظيمة. إذا أردت النوم تيت الفراش فتوضأ قبل أن تنام. النوم له آداب، توضأ قبل النوم وضوءك للصلاة، ثم عليك بقراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة من أول قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون حتى آخر السورة إلى قوله تعالى فانصرنا على القوم الكافرين. آيتان اقرأهما قبل أن تنام. طب إيش يعني اللي يجرى؟ ما الجزاء وما الثواب؟ قال صلى الله عليه وسلم كفتا. إيه يعني كفتا؟ اختلف أهل تفسير الحديث في معنى هذه الكلمة. واحد كفتا أي قراءة في قيام الليل. واحد تعبان مش قادر يوم الليل أو ما بيصليش قيام الليل ولا بتاع عاجز، نسأل الله تعالى أن يعني أن يفتح علينا جميعا. فإذا قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة كأنه ظل قارئا للقرآن طوال الليل حتى أذان الفجر. هو عمل إيه؟ آيتين بس ونام، كأنه فتح المصحف وقعد يقرأ لحد ما الأذان يأذن. شيء عجيب. هذا قول. قول الثاني كفتاه أي من كل سوء ومن الشيطان. من كل سوء، فربما يعني أصيب الإنسان بمكروه في نومه، خلاص أصيب بفزع أو هلع إلى آخره، أو أتاه الشيطان فنغص عليه نومه ورأى في نومه ما يسوء، كل هذا من الشيطان. فإنه إذا قرأ هاتين الآيتين كان في حصن حصين من الشيطان. اثنان، ثلاثة، كفتاه أجرا فأجرهما عظيم. يعني إيه؟ يعني مثلا إنسان جائع، قدمت له طعاما، كل يا فلان، كل كل كل، ويأكل ويأكل ويأكل، ثم قل كفى، معاً روح. كذلك إذا قرأ هاتين الآيتين فكفاه أجرا وحسنات من الله. كفاية نام بقى، ده أنت الشنطة بتاعتك اتحملت أوي. يبقى بعد كده ينفع أن احنا ننام قبل أن نقرأ هاتين الآيتين؟ كفتاه أجرا، كفتاه من كل مكروه وسوء، كفتاه قراءة، فكأنه ظل قارئا لكتاب الله عز وجل طوال الليل. ومن آدابي أو من فقه التعامل مع كتاب الله عز وجل ألا تقول نسيت. يعني مثلا يقال للإنسان أتحفظ سورة الكهف؟ فإما أن يقول نعم وإما أن يقول لا. أما أن يقول نسيتها فهناك نهي عن هذه الكلمة. لماذا؟ تعال نشوف. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايز كل ما أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي وتسلم على الحبيب: إياك أن تكون من البخلاء، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أكثر من الصلاة والتسليم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالحاجات تقضى بالصلاة والتسليم عليه. إنسان محتاج، يحتاج إلى مال، في كرب، في شدة، في مرض، إذا صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بنية تفريج الكروب أو بنية الغنى أو بنية الزواج نفعه الله بتلك الصلاة. أفضل الطاعات أن تصلي وتسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كذا وكذا بل هو نسي. نسيت آية كيت وكيت، يعني كذا وكذا، بل هو نسي. فينسب النسيان إلى الشيطان، لأنه إذا قال نسيت فقد ألحق بنفسه التقصير في حق كتاب الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالقرآن فقال: استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها. يعني في حديث آخر: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. يعني تيجي تربط الإبل كده خد بالك، تقعد تتفلت تتفلت لحد ما تفك الايه من قوتها، خد بالك. فكذلك القرآن يحفظ الصورة، وبعض الناس يصاب بالإحباط لمجرد أنه ما أتقن صورة. أقول لك يا أخي بقى لي سنين مش عايزة تمام، أكثر من المراجعة إذا أردت الإتقان، خد بالك. فلا تقل نسيت ولكن قل نسيت. وهناك تعليق نفيس وفيه المعنى والله أعلم، طبعا كلام الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله: بئسة الحالة أن تقول عن نفسك نسيت فأنت تكون مفرطا مقصرا، لأنك وصلت إلى نسيان كلام الله تبارك وتعالى. قال الإمام النووي: وهي كراهة تنزيه، وأنه لا يكره أن يقول أنسيتها، وإنما نهي عن قوله نسيتها، لأن هذه الكلمة فيها تضمن للتساهل في حق كلام الله تبارك وتعالى، وأنه كان غافلا عن القرآن. وقد ذم الله تعالى قوما فعلوا ذلك فقال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وبالمناسبة فإن نسيان القرآن من كبائر الذنوب إذا وقع فيه المسلم عن عمد. خلي بالك مسألة فيها تفصيل. يعني رجل يحفظ البقرة إن شاء الله ويواظب ويقرأ، ثم قصر وأهمل، يأثم أم لا؟ حتى ضاعت الصورة يأثم. وقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. أما الذي ينسى شيئا من القرآن بسبب مرضه أو بسبب كبر سنه أو أنه يجاهد ولا يستطيع، سنة عاجز عن الحفظ، سبحان الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فربما كان من أهل القرآن وإن لم يحفظ، واضح؟ أما إذا أهمل وقصر وترك المقارئ وترك الصلاة أو ترك الإمامة، إمامة المسلمين، وكان من الأئمة أو كان من الخطباء وضيع الدعوة، فلا يلومن إلا نفسه. فهذا رجل يذم، وهذه مصيبة عند السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، أنهم كانوا يقولون إن نسيان القرآن من أعظم المصائب. وهذا الكلام موجود في تفسير الإمام ابن كثير عند قول الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة رحمكم الله فبما كسبت أيديكم، قال: وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن بعد حفظه. كلام الأئمة، راجع كلامهم في تفسير قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، في سورة الشورى. قال القاضي عياض رحمه الله: والحديث يؤول بذم الحال لا بذم القول. يعني إذا قال نسيت، يبقى أنت حالك كان سيئا لأنك وصلت إلى تلك الحالة، وليس المراد أن نقوم بذم هذه الكلمة. احنا بنذم الشيء اللي وراه، أنت نسيت ليه؟ والله ده المشاغل والعيال وما عندش بعفاض، فحاله مذموم. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ليس الزجر عن اللفظ بل عن تعاطي أسباب النسيان التي اقتضت تلك اللفظة. يعني حاله مذموم لأنه وصل إلى تلك الحالة مع القرآن فقال عن نفسه: نسيت القرآن. أما إذا قال أنسيت أو نسيت، فهو ينسب النسيان إلى الشيطان، ويعني هذا هو الصواب في هذه الكلمة. وأختم بهذا الحديث بارك الله فيكم، عن عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه قال: فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى، كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين. حديث صحيح رواه الإمام البخاري. عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم خلاص، وما كان في قومه إلا هو، يعني ما كان أحد يحسن شيئا من القرآن إلا هو، لا يعرفون شيئا من القرآن، عمره 6 سنوات أو 7 سنوات، وكان متقنا حافظا لشيء من كتاب الله عز وجل، فقدموه عليهم وكان إماما لهم على الرغم من حداثة سنه أو من صغر سنه. ولذلك جوز الفقهاء إمامة الصبي الصغير إذا بلغ التمييز 6 سنوات أو 7 سنوات، وكان حافظا متقنا للقرآن، عالما بفقه الصلاة، وليس في القوم إلا هو. يعني لا يقدم عشان صوته جميل وهو طفل صغير حافظ القرآن، قدم على واحد حافظ كبير أو شيخ، لا دعاه. لكن عند عدم وجود شيخ قارئ في المسجد أو في المكان فلا بأس أن نقدمه، إنما ما تجيش مثلا تعيين لواحد عنده 6 سنين ولا 7 سنين وما شاء الله الأمة مليانة قراء وحفاظ، تاخد بالك المسألة لها فقه. إحنا قعدنا نلتفت ما لم نجد إماما أو غاب الإمام، ونعلم أن فلانا خلاص ثالثة ابتدائي ولا رابعة ابتدائي ولا شيء يحفظ وقراءته جيدة، وأن يكون عالما بفقه الصلاة، مش حافظ آيات بس وصوته حلو ونسى ركعة يقول له سبحان الله يقوم يطلع يجري من الصف، لا، مسألة منضبطة يا إخوة، أن يكون حافظا للآيات وقراءته جيدة مجودة، وأن يكون عالما بفقه الصلاة، وأن يكون قد تربى على يد شيخ متقن من أئمة السنة، فلا بأس بإمامته إذا احتجنا إلى ذلك. خلي بالك إذا احتجنا، أما عند وجود القراء والمشايخ والأئمة فلسنا في حاجة إلى ذلك، لأننا إذا قدمناه في وجود الأشياخ ربما يعني اوقعناهم في فتنه. يقول لك ده انا بتقدم عليهم وكان الشيخ فلان موجود وبتاع، انت كده بتدمر الطفل. يقول لك طب انا بمرنه من الوقت، لا ما تمرنش، انت تقعد تعلمه وتأدبه وتربيه وتحفظه، اذا احتجنا اليه او صار من اهل العلم او صار له شأن فينفع الله تبارك وتعالى به في الدعوه الى الله عز وجل سبحانه. وبعض الناس يتضايق وصدره يضيق من امامه الصبي، يعني غاب امام المسجد وافتقدنا اي امام، فقدمنا صبيا قارئا فصدره يضيق ومعادش للعيال وبتاع. طبعا هذا كلام لا يليق ولا يصح، والمسألة يعني كما ذكرت إذا احتجنا إليه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الذكر وأن ينفعنا بكلامه سبحانه وتعالى. وأذكركم بالصدقة لصالح إخوانكم، نسأل الله تعالى أن يبارك فيكم.